الله وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والعون والمدد والقبول لي ولكم. الدورة اللي احنا بناخدوها يا اخوان هي دورة في استعادة العقل الإسلامي من خلال مناهج المسلمين وعلماء المسلمين. بدأنا بدراسة قواعد وفنون مصطلح الحديث عشان ننتهي، لأن لهم منهجية في التثبت والعدالة والقطع والظن وغير ذلك من الأمور اللي احنا درسناها، وانتهينا إلى أن مقصدنا ليس مصطلح الحديث ومعرفة مصطلح الحديث وإن كان مطلوب، لكن مقصد اللقاءات هو تكوين عقلية إسلامية. ليه؟ أنا لعلي في المرة الأخيرة لو تذكرون إن تحدثت عن جماع المقاصد بتاعت الدكتور، إزاي العقلية غابت ويجب علينا كمربيين ونعيد عيد الإسلام، لن نعيدوه إلا إذا أعدنا العقل المسلم بالمنهجية الإسلامية، لأن كل أفعالنا وكل سلوكياتنا هتصدر عن عقل عن فكر، وما كانش هذا العقل إسلامي ومنهجه منهج إسلامي يبقى احنا افعالنا وسلوكياتنا ودعوتنا مش هتكون على العقلية الاسلامية. بعدها الاسلام استطاعوا فعلا زي ما غيبوا الشخصية الاسلامية غيبوا العقلية الاسلامية، واحنا بنستعيد الاسلام يبقى لازم نستعيد ايضا العقلية الاسلامية. العقلية الاسلامية منهج، طريقة في التفكير، تعلموها من القرآن، تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكيرهم مبني على مقاصد شرعية، على مصالح دينية، على مطالب حددها ربنا عز وجل. فالعقل يصول ويجول، العقل الإسلامي، في مراد الله عز وجل، فيما ينبغي أن يكون عليه عباد الرحمن، في مقاصدهم، في مطالبهم، في سلوكياتهم، في قيامهم، في مبادئهم. ده العقل، بناء عليه كل حياتهم، كل سلوكهم، كل مطالبهم، كل أمانيهم تابع لهذا العقل. عندما يغيب العقل المسلم يبدأ عقل الدنيا، عقل الكفار، عقل الاستهلاك والمتاع القليل، عقل إجادة التمتع بمباهج الحياة، يفتنوا ويبتلوا بمطالب الحياة ويتفننوا ويتفكروا، وكل تفكيرهم محصور في مطالبهم الدنيا.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
ظاهرة من الحديث،
إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد
بناء على هذه المطالب، بناء على هذه الرغبات والأماني، بناء على إشباع المطالب والرغبات والشهوات، عقلهم انحصر في هذه المجالات لا علاقة له بالإسلام. تخيلوا لو إن إحنا نقول إسلام وعقليتنا ليست عقلية إسلامية، يبقى هتحصل وهترتب مطالب الإسلام.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل.
هذا الفرق. إذن ده أمر جوهري، أمر عقيدي، أمر أساسي، إن إحنا نفهم إن إحنا علينا دور في استعادة العقلية الإسلامية. كيف نستعيد العقلية الإسلامية؟ نشوفوا هما كانوا بيفكروا إزاي. المسلمين الأوائل لهم منهج العقل بيشتغل إزاي. شفنا هذا، وشوفنا لما تكلمنا عن المصطلح ومصطلح الدكتاتورية ومصطلح الاستهلاك، تذكروا الكلام ده، ومصطلح الديمقراطية.
يا سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين
بتاعتنا في واقعنا
وذرياتي وآل بيتي كما صليت.
إزاي بالعقلية الإسلامية نفهم مقاصد أعداء الإسلام فينا بكلامهم بمصطلحاتهم بخططهم؟ عقليتنا إزاي مكرهم بالليل والنهار ازاي ربنا عز وجل يدرأه ويبعده مكر الليل والنهار يبور بايه؟ بعقول
على آل إبراهيم في العالمين حميد المجيد. أما بعد، مع صورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام،
عند ذلك يعني مكرهم يبور، ومكروا مكرا لهم مكر تزول منه الجبال، ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. العاقبة بتبقى لله عز وجل، بس لما تبقى لله من خلال عباد الله، من خلال منهج الله.
واحنا شفنا المواقف اللي وقفها سيدنا يوسف وكانت كثيرة
في عهد النبي صلى
الله عليه
وسلم، لما انتقلوا من الجاهلية الى الاسلام اصبحت لهم مقاصد وسلوكيات وقيم ومبادئ وطريقة في التفكير. وقبل الاسلام في الجاهلية كان لهم مقاصد، قد مقاصد دنيا، قد مقاصد نهب، قد مقاصد قتال، قد مقاصد يعني كلها
عليه
لا علاقة لها
بإيه، وجعله على ملك مصر.
النقلة دي
ثم
تكونت العقلية يجولوا في ايه؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل انظروا ماذا خلق الله، قل سيروا في الارض فانظروا. يبقى دربهم الاسلام وعلمهم الاسلام كيف يكون لهم عقل اسلام يفكر
بيه كيف
مصالح الاسلام،
يعني مع طول هذه المدة وكان يتمكن
لما يوسف احنا نعيد الاسلام في
اباه بان
نعيدوه بعقلية اسلامية ولا بالعقلية اللي ورثناها وتكونت خارج الاسلام.
اجدادنا هو موجود على عهد الحياة
كونوا،
هل هو كان يعرف ان
مجموعة معارف وعلوم
اخبره
ادم الاسماء كلها مجموعة معارف وعلوم ادخلت، لان ربنا سبحانه وتعالى ويخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى ادنا ادوات السمع والبصر والفؤاد العقل عشان بينطبع اللي في الكون، الصور اللي في الكون، الاسماء اللي في الكون ينطبع عندنا يبقى معلوم. البس النظارة، امسك النظارة، اوعى نظارات الكسر، النظارة يبقى بيشوف بالنظر ويسمع باللفظ يعرف ان دي نظارة، ويتعامل النظارة بتتكسر ويعرف معلومات. كل المعلومات اللي دخلت العقل معلومات من خارج النفس من منافذ السمع والبصر، يتكون مجموعة معلومات وعلاقات، ده اللي اسمها مجال العقل، المحسوسات، المعارف. لكن كيف يدير هذه الحصيلة من المعارف وعلى أي قواعد وعلى أي مقاصد دي تفترق، يستخدمها في إيه هذه المعارف وهذا العلم، يستخدمه في إيه؟ لمجال النفس ومراد النفس، وللمجال الدين ومراد الله عز وجل، وهو هو نفس الأدوات. هذا هو الفارق بين العقل الإسلامي، مجموع مداخله المدخلات بتاعة العقل كلها إسلامية، كلها معلومات تعينه على أن يحيى لله خليفة في الأرض، أن يكون عبد لله، أن يعمل لله سبحانه وتعالى، أن يصلح في الأرض. فإذا هو بيبتغي العلم ومطالب العلم عشان يعبد ربنا، يبقى علم نافع ينبنى عليه عمل صالح. لا يكون العمل الصالح إلا بناء على علم نافع، ولا يكون العلم النافع إلا إذا كان مبنى عليه عمل صالح. إذن العلم اللي هو مجال العقل عشان يعمل عمل إيه؟ عمل صالح. شوفوا العقلية الأخرى، علم أولا يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا، ومرادهم مش العمل الصالح، مرادهم الصالح نفسهم إيه؟ القيمة عندهم الاستمتاع، إشباع الشهوات، تقليل الضرر اللي يطوله. إذا عايش لنفسه، عايش لمصلحته، عايش لدنياه، خلاص هو ده. إذا ده هناك فرق كبير جدا بين عقلية إسلامية وبين عقلية غربية أو عقلية كده. أجدادنا وأبائنا اتشكلت عقلياتهم من مجموع المعارف والاحتياجات والمطالب والعلاقات والمبادئ والقيم، وده اللي خدوها عن الغرب، اللي تعلموها في مدارس الغرب، مناهج الغرب. بمطالب الغرب، بقيم الغرب، بأداب الغرب. طب أنا لما أجي عايز أغير القيم وأغير المبادئ وأغير كذا، يبقى أول حاجة لازم أغيرها هي إيه؟ العقل. اللي هيدير لي كل ده، اللي هيقف لي كل ده. إذن لا تربية دون تربية العقل، زي ما بتربي القلب وتربي البدن حسب ما أنا ما أكون مثقف الفكر عن عقل إسلامي، مش محشو بمعلومات غربية ولا محشو بمعلومات. يعني لما تاخد أنت دورات الإدارة ودورات مش عارف الإيه ودورات جميلة جدا بس كلها معمولة للغرب ولمطالب الغرب، أنت ممكن تاخدها بس تأسلمها، بس دي تأسلمها وانت لك نظام، لك نظام غير نظامهم، ولك مطالب غير مطالبهم، لك نتائج لازم تتحقق غير نتائج اللي هم عايزين يحققوها بالإدارة وبغيره من الدورات. إذا نحن نبقى على حذر لما ناخد الدورات ما ناخدهاش بعقليتهم وبمقاصد العقلية بتاعتهم، لكن ناخدها بعقليتنا ونتشربها الحكمة، يعني ينشدها صاحبها المسلم، صاحبها المسلم أحق الناس به وأهله، فيبقى هو ينشدها يطلبها وهو أحق الناس به، بس بأني عقلية بقى عقلية المسلم. طب أنا عشان أكون العقلية دي، المناهج اللي احنا بناخدوها دي ما هي إلا لتوضيح هذه المهمة، لإيقاف العقل وإيقاظ العقل على الأسلوب الإسلامي والنمط الإسلامي في الحياة، فهم مقاصد أعداء الإسلام، لأن احنا في حرب معهم، وشوفنا احنا في المصطلحات بتاعت المصطلح الحديث والدراسة اللي احنا انتهينا منها وأوجزناها في الدرس الماضي، إن مصطلحاتهم اللي بيرموها لنا لهم مقاصد من وراها، لازم بعقلنا نعرف، بيكونوا عقلية كل مهمتها المتاع اللي هي زي انه قلت لكم عقلية المستهلك مش المنتج، المفسد مش المصلح، المحدود بنفسه مش بالمجتمع، اللي نهايته الدنيا مش نهايته الآخرة، اللي هو ملك أمر نفسه مش اللي هو ملك ربنا وأمر ربنا. إذا ده أنا لازم أوعى لهذا. احنا بفضل الله وبعونه ومده ونسأله القبول هنبدأه، خلصنا اللي فات، هنبدأه في قواعد من أصول الفقه. قواعد ايه؟ أصول الفقه. ليس غرضنا دراسة أصول الفقه
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
مادة أصول الفقه
إنه من يهديه الله فلا مضل له،
لكن تحتاج إلى
ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل.
جزاك الله. فعندنا الأحكام الخمسة الشرعية بيجي يحطوا له ويقولوا له معاها كمان في حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ.
الله سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين.
الآية دي منسوخة.
وذرية أهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم في العالمين مع حميد المدين. أما بعد، مع صورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
اللغة.
وإحنا شفنا المواقف اللي وقفها سيدنا يوسف وكانت كثيرة. ثم أن الله من عليه وجعله على ملك مصر. ثم وقفنا وقفة كيف
عشرة تلك عشرة
يعني مع طول هذه المدة وكان يتمكن يوسف أنه يخبر أباه بأن هو موجود على قد الحياة،
زي الطر
هل هو كان يعرف مع
الجملة نفسها تدي معاني،
أخبروا أباهم أنه
كثيرة، دلالة الدلالة ودلالة العبارة ودلالة النص ودلالة الإشارة ودلالة
أكله الزيت
ودلالة
ما يعرفش
كل دي في إيه في
جملة، لكن واحد. إحنا عرفنا إنه نبي
بس تيجي
ويتلقى وحي،
وإنتوا عارفين طبعا إن عندنا،
طب ليه ما أخبرش
يعني دايبة. لا يصلين أحدكم العصر إلا لها دلالات كثيرة، دخلت بدلالة ودخلت بدلالة وكلها واحد. صحيح.
طب ليه المدة طويلة لحد ما راح حتى على ملك مصر
دلالات
لحد ما جوله وإخواته،
فاحنا بيدرسوا لنا هم بقى قواعد اللغة ودلالات اللغة، الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، الأحكام الشرعية، وبعدين يدرسوا لنا بقى المجتهد وشروط المجتهد.
وإخوته
فقيه
دخلوا عليه وعرفوا
القواعد،
وما لهمش ليه
القواعد اسمها قواعد أصول الفقه، الأمر الوجوب، النهي للتحريم، وبعدين نلاقوا فيه أمر وما هوش للوجوب. ايه اللي خلى انصرف في قرينة؟ الله ده في حاجة اسمها قرائن.
كلام المفسرين مش مقنع الحقيقة، لانه استنتاجات،
موضوع
احنا برضه ما نقدرش نستنتج.
قواعد مهمة جدا، ولما تشوفوها تلاقوها لطيفة جدا. فاضرب لكم مثلا، كنت لسه بقوله النهاردة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يوم يجي التقي ياخذ الحديث ده، اسمه ايه؟ دليل تفصيلي. الحديث ده يبقى ايه؟ السنة كلها دليل اجمالي، الحديث ده يبقى اسمه ايه؟ دليل تفصيلي. ودي شغلة الفقيه، الفقيه دور على ايه؟ في الدليل التفصيلي، مش دعوة بالدليل ايه؟ وعاوز يطلع حكم عملي ديني، ادي شغلته. يوم ياخد الموازين بتاعتهم، ياخد القواعد بتاعتهم عشان يستخرج بيها، اسمها استنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل
التفصيلي.
ادي شغلة
انهم يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
العملي
اشهد ان
من الدليل الفرعي او التفصيلي. طب ليه عملي؟ لان فيه استنباط الحكم النظري اللي هي اصول العقائد، اصول الدين، كلية اصول الدين، مش كلية الايه؟ الشريعة. موضوع تاني، مواد تانية اسمها ايه؟ استنباط الاحكام النظرية، برضو من الايه؟ الادلة الاجمالية او التفصيلية. لكن الفقيه شغلته الاحكام العملية، الصلاة، الصوم، مش الايه؟ مش العقائد. يوم يقولوا بقى الفقه هو استنباط الاحكام الشرعية العملية من الادلة التفصيلية، ده الفقه. واللي يقوم بهذا الفقيه شروطه ايه؟ هم اللي حطولنا الشروط بتاعه. طب يطلعها يستنبطها ازاي؟ بقواعد وضعها اصول الفقه، بالقواعد الفقهية وقاعد اصول الفقهية. زي ما ضربت لكم مثلا قاعدة اللي هي ايه؟ نظام بقى الامر للوجوب. طيب يقوم هم لما يجوا الحديث ده عاوزين يستنبطوا الحكم فيه، بيقول الا فزوروها. زوروها ديت اسمها امر. طبعا لما ندرسه قواعد اللغة العربية هنعرف ان ده اسمه ايه؟ اسمه امر. لكن محتف بقرينة مش عاري عن القرار. ايه القرينة اللي محتف بها الامر ده؟ قل كنت نهيتكم، كان فيه نهي سابق عن زيارة القبور. طيب ده ادينا خبر. طب بعدين بيقول لنا ايه؟ الا فزوروها. يقوم يقولوا ده امر بس محتف بقرينة يسبقها نهي. القاعدة اللي حطوها لنا يقول لنا ايه بتوع اصول الفقه؟ كل امر بعد نهي يفيد الاباحة. ده الاول الامر يفيد الايه؟ الوجوب. امال هنا يفيد ايه؟ ليه؟ لان احتف بايه قرينة؟ هي ايه؟ ان سبق نهي. طب نعرفوها ازاي؟ مش انت اللي تعرفها ولا انا اللي نعرفها، من اللي يعرفها؟ مين؟ المجتهدين العلماء.
انهم يهدي الله يا مضل الله ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
ما جيش انا
اشهد ان سيدنا محمدا عبده
ورسوله. في ناس وفي منسوب،
اللهم صل على سيدنا محمد النبي
وسلم، وفي امر
وبيت وابوي
وده يفيد ايه وده يفيد ايه؟ اهي دي
العالمين انك عملت المجد
وصولي.
اما بعد،
شغل مين بقى؟
مع صور سيدنا يوسف عليه السلام.
صورة الفقه.
احنا انتهينا الى
استخرجوا
بعد ان
من الكتاب والسنة
على الله سبحانه وتعالى قدر
اجماع
الدنيا وجعله على خزائن مصر.
فعندنا ادلة اجمالية
اللي فترة اللي خدها فينا 17 سنة
الكتاب
او 23 سنة
والسنة
اجمالية جعلها كلها
يعني
في ما يبدو
لظاهر الناس كل علماء
الاصول انها في ادلة فتنة
عليها
واتهام كاذب وعبودية
صحيح.
ثم قبل ذلك مع اخوته
واللي جاي
فهو في ابتلاء
فيما
تراه
ناس يقوين وناس
لا،
لكن
وسيلة إكراه النفوس.
القياس
رأينا سيدنا يوسف عليه السلام قد أعطاه الله الإحسان
الغرية ما يخص فيه، خلاص يبقى مختلف فيه. إيه القياس؟ دليل إجمالي. إزاي وصلوا له؟ بتوع الأصول وضعوا لنا قواعد للقياس، جايبينها منين؟ من الكتاب والسنة والإجماع. إيه القواعد القياس دي؟ أهي دراسة القياس دي مفيدة جدا ومهمة جدا للعقلية الإسلامية. طيب إيه هو القياس؟ أقيس منصوص عليه عشان أعد الحكم إلى وقع غير منصوص عليه بجامع العلة المشتركة بينه، أعد الحكم، أعديه يعني أوصله إلى حاجة منصوص عليه.
نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله تبارك على التوفيق والعون والمدد وإرسالوا به ولكم القبول.
وهو لي شريعة
دعوة
دائمة
إخوان المسلمين،
شريعة
دعوة العصر، دعوة البركة
إلى نهاية الحياة،
دعوة نحمد الله عز وجل أن ربنا عز وجل أوصلها إلينا وحببنا إليها وجعلنا من عناصرها.
ربنا خلق ولطيف خبير،
لأني أرى
فضل
الله عز وجل علينا جميعا.
مش تفصيل
هذه الدعوة التي توجد لها في
سرق لا يمكن،
هناك من يدعون إلى الله عز وجل
لكن
صدقوني
أنتم
بتوع دعاية عشان أرضوكم هذا
القواعد دي تطبق
يعني محتاج إن أنا
فمنها
يقين لا توجد
عشان ناخد مثلا
دعوة حق صحيح.
الخمر في لغة العرب
فهمنا
المصنوع من العنب
وبأوراق
مثل دعوة في اللغة العربية ولا تعرف اللغة العربية
عظيمة جليلة وعظيمة جدا تحتاج مننا إن إحنا نري الله أثر هذه النعم عليه.
طيب
هذه النعم لسه كنت بقول اندفع فيها دماء رجال ورجال
أنا ما عنديش في النص
وحاجة مخترعة أوزى في سبيلها.
طب الدخان
مئات وآلاف،
طب
أعرف فيها
وممكن يحصل عدة أيام هدية جديدة
وجاءت إلينا
أفيون
هدية من الله ومنها
ده سائل وده جامد.
إحنا ما دخلناش فيها كتير،
هي العلة في الخمر
عشان كده مش حاسين بغلاوتها.
طيب العقل اسمه الإسكار،
تحس بغلاوتها لما دفعت
فيها العلة في الخمر إيه؟
تحس إن أنا دافع فيها وتقرأها وتقرأ التاريخ وتقرأ العقل فيها
أي مادة
تقرأ زي
تبقى تعامل
زي نعمة الإسلام
الخمر
نعمة جليلة دخل فيها آلاف وملايين.
أعد الحكم على كل مسكر
ومن الجهد والعرق والتقرير
يبقى
سواء من العلماء ولا من
الأمراء. أقول إن الأفيون حرام
فإحنا في نعم جليلة أعتز بيه
وأنا
بقول وأشهد الله عز وجل
وأعلم
شكري هذا وأرجو منكم تدرك هذا
الإسلام بقى أنه يطلع الحكم
لا توجد عزة على
الحكم عند الأدوات
ولا يوجد من يملك مخاليد العز
حتى مستجد
مثل الإخوان المسلمين.
طيب عندنا مسلمين غير القياس
من أمة محمد ومن الإخوان المسلمين
عندنا الاستحسان
مخاليد العز الثلاثة عز الدنيا وعز الآخرة. بس دي عايزة
حتى اللي ما بياخدش بالقياس ياخد بالاستحسان، هتلاقيه يستحسن حتى الظهر يستحسن رغم انه يرفض القياس. طيب اللي ما بيستحسنش
لكن عشان
يستحسن وعندنا
ادله اخرى
ادله اجماليه العرف المعروف عرفا بما لا يخالف الاسلام وفي مصالح المسلمين يبقى اينما تكون المصلحه فسمى شرع الله، فسمى عرف في مصلحه ولم ينهى عنه يبقى الإسلام يوافق عليه. ما جيش أنا أحدد أعراف محدودة جدا وهو ده ما كانش معروف أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش معروف بناء البيوت دي، ما كانش معروف التجارات اللي بتتم دي ولا المواصلات دي، بل يعني تصرفات وعقود ما كانش معروفة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمين البحر ما كانش معروف، بناء العمارات على الورق وفي الكتالوجات تتفرج عليها وتشتري وتبيع، حكمها ايه ده اللي بيعملوه بتوع المقاولات دلوقتي والعقارات؟ حكم عقد الاستصناع ده مستحدث، بس مستحدث قديم من يوم سيدنا علي، في مرة سيدنا علي. والاستصلاح ده ما كانش موجود يا مستحار ولا منصوص عليه، لكن المصلحة أينما تكون المصلحة فثم، ثم يعني هناك، ثم تفيد الزمن والترتيب في الزمن، ثم تفيد المكان، ثم ليس ثم هناك يعني ما فيش هناك حد، فلان ثم هناك يعني هناك، أينما تكون مصلحة فثم شرع الله يعني دي بشرة مصلحة الايه عند دي. فالقاعدة اللي حطوها لنا أصول قالوا أينما تكون المصلحة فثم شرع الله، لأن الإسلام بمقاصده يريد مصالح العباد. ايه اللي عرفنا؟ قواعد القرآن وتطبيق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، هنجدها ياخدوها يقوموا قاعدوها قواعد، يقوموا يقولوا عليها المصالح المرسلة. اسمها ايه؟ مرسلة، يعني مش مقيدة بنص، متروكة كده اينما تكون مصلحة، مصالح مرسلة. في مصلحة الان ان يبقى عندنا مطارات، مطارات عشان في طائرات، ما كانش موجودة مطارات، في مصلحة لوجود مطارات للطائرات سواء حربية ولا مدنية ولا تجارية ولا غيره. طيب ننظم الطيران ازاي؟ في اتفاقيات دولية للتنظيم، يخلي كل الشركات تشتغل بانسجام بلا خطر. يوم الاتفاق الدولية دي ما نصش عليها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يبقى الاتفاقات الدولية نحترمها ولا بنحترمهاش؟ وندخل فيها ولا ما ندخلش فيها؟ يجي واحد بقى قليل العلم وقليل الفهم ويقول لك دي قوانين وضعها الكفار، دي مخالفتها حلال، لانه لا عقل له ولا يدرك الحياة ولا يدرك الدين. لما يجي واحد ويقول لك ايه ده، هو انا باخد امري من عسكر المرور يولع لي اشارة حمراء، ولا على شارع خضر امشي، ما تمشيش على الرصيف، مشي على كذا، يبقى انا بسمع كلام ربنا ولا اسمع كلامه؟ ده عباده، ده طاعه المخلوق تبقى عباده. شوف بيقولوا لنا كده بتوع التكفير، كانوا يقولوا كده، واجب علينا نخالف اشارات المرور، نعوذ بالله. انا عقليه دي تقول كده؟ دي مصلحه لدرء المفاسد ودرء الاضرار والتيسير الحياة واليسر الحياة والدين يسر، يبقى واجب علي احترم اشارات المرور، واجب ديني مش واجب لقانون المرور. لما يجي يقول لي البس الحزام، اقوم انا بقى ما الاقيش العسكري اقلع الحزام، اول ما الاقي لجنة اجي حاطط الحزام، انا فعلا كده ابقى انا بحترم العسكري وبطيع العسكري. لكن ديني يقول لي عدم الحزام ده يعرضك للخطر، والحذر من الخطر دين، خذوا حذركم، خذوا حذركم، فلازم انا ادم بركب عربيه بيقع فيها كذا لازم اعمل حزام، او انا البس الحزام هنا ايه؟ دين وطاعه لله وتنفيذ للقانون، وما بقاش انا كده. ما عشان كده احنا كنا في كاخوان مسلمين بنروح وفي مجلس الشعب ما بنقولهمش قوانينكم حرام ولا عبادة بغير الله، بنقولهم احنا مهمتنا بس عايزين ننقي القوانين الوضعية مما يخالف الشريعة، لان اصل امور الاباحة طالما في مصالح للعباد احنا موافقين عليه، بس ما فيش مصلحة ويكون الشرع ناهي عنها. يوم احنا كل طلبنا العاقل الاسلامي مقبول، ان انا بقول له ايه؟ انا ما بقولكش انك ما تحطش قوانين، ما هو اللي محدود الفهم يقول لك ايه؟ يقول لي يا عم ده بيوضعوا قوانين، والقوانين المشرعه هم مشرعين مع ربنا، ولا ما هو مش فاهم ايه الامور، مش فاهم ايه الاصول، مش فاهم ايه الحياه، ده جاهل البعيد. لو علم لعلم ان واجب علينا نحط القواعد دي، بس ما تخالفش ايه؟ طالما بتحقق مصالح العباد يبقى الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا التزموا بيه. ويبقى ايه اللي لما وضعوا القانون بتاع المرور ده في مجلس الشعب، يبقى هم لما يحطوه يبقى بيشرعوا بغير ما انزل الله؟ لا، شرعوا بما انزل الله، لان ربنا قال لنا اعملوا نظام حياتكم ان هو يستجلب المصالح ويدفع المضار، دي القواعد. اذا هذا القانون لا يخالف شرع الله، ولما يوضع يبقى موافق لشرع الله، وتنفيذه واجب شرعي، مش لانه وضعينه بشر، ما وضعوش بشر، بل البشر وضعوه بناء على تكليف من الدين. مفهوم الحتة دي؟ لان دي مهمة جدا. انتوا داخلين على انتخابات، في ناس فاهمين ان احنا يعني دخولنا انتخابات غلط. لا، احنا ندخل انتخابات وندخل ونقول لهم يا جماعة اللي انتوا بتعملوه كويس. المصالح المرسلة، الأصل ما يفيد الناس. ويبقى احنا كل اللي يهمنا خلولنا بس الشريعة الإسلامية مصدر أساسي أو مصدر رسمي، بس هي دي اللي احنا عايزينها. الإسلام دي الدولة والشريعة دي، هي دي اللي احنا عايزينها في الدستور. باقي الإجراءات والبتاعة دي كلها مش مخالفة، هنشوف اللي مخالف الشريعة هنعملوش، واللي فيه مصلحة أينما تكون مصلحة فسمى شرع الله. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ تنقية القوانين الوضعية مما يخالف ايه؟ شرع الاسلام. او ده مقصد الاخوان، او مدخلين مجلس الشعب عشان كده. لما تيجي اتفاقية، لما يجي قانون، نقعد نقوله ايه الحلال وايه الحرام، مخالف الشرع ايه، ونثبته ونقوله ونحاول. لو عددنا يكفي خير وبركة، نطلعه القانون كده يوافق الاسلام. لو عددنا ما وافقش كفاية ان احنا ايه، امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وقلنا كلمة حق عند سلطان جائر. واخدين بالكم؟ زي ما يكون عندنا خمارة، خدوا بالكم المثل ده، ثلاثة معدين قدام الخمارة دي، فواحد قال خمارة اعوذ بالله وطلع يجري، رجس من عمل الشيطان وطلع يجري. الثاني قال خمارة دي فرصة، دخل يشرب، دخل ايه؟ يشرب. التالت لا جره لا دخل، بس ما دخلش يشرب، دخل ينهي. يا جماعة الخمر حرام، يا جماعة الخمر دي ربنا قال فيها كذا وكذا، يبقى عمل ايه هنا دلوقتي؟ مين افضل التلاتة؟ اللي دخل ينكر، يأمر معروفا عن منكر. مجلس الشعب في اعوذ بالله من الانتخابات واللي بيشرعوا بدون الله ولا فاهم، واللي دخل عشان مصالح دنيوية فرصة اه ماشي، واللي دخل بقى زي الاخوان داخلين عشان ايه، يأمر المعروف عن المنكر، مين احسن واحد بقى؟ ده لو ما عملوش كده ربنا ايه يحاسبهم، ربنا يحاسبهم. ادي مجلس الشعب بالنسبة لي. يبقى اذا في مصلحة اصلا لدخول مجلس الشعب ولا لا؟ واحنا لنا مقصد ولا لا؟ ومقصد شرعي ولا لا؟ وعمل شرعي بنعمله ولا لا؟ هذا هو فهم الإخوان، هذه العقلية الإسلامية. عايزين نستعيد العقلية الإسلامية. طيب بعد المصالح المرسلة في العرف، في قول الصحابي، في الشرع من قبلنا، كل دي أدلة بيدرسوها أهل أصول الفقه، وبعدين ناخدوا إحنا القواعد دي يطبقوها الفقهاء المجتهدين بالشروط اللي وضعها اصول الفقه. احنا بندرس ايه دلوقتي؟ لا بندرس لا فقه ولا اصول فقه. امال بندرس ايه؟ منهج اصول الفقه في تكوين العقلية الاسلامية، المبتغى المطلوب الغاية من هذه الدروس هي ايه؟
كيف نستعيد تربية العقلية الإسلامية زي ما قلت لكم في الأول حتى تدير الحياة بعقل إسلامي بمقاصد إسلامية بمراد إسلامي غير العقلية الغربية غير العقلية الكفرية غير العقلية الدنيوية. إذا لازم زي ما بقول بربي الروح والقلب والبدن. احنا كإخوان غاب عننا نربي العقل الإسلامي، غاب عننا ايضا الشمولية في التربية. الشمولية في التربية بربي عقل بس بثقافة غير مفهوم اسلام مثقف الفكر. اقوم انا اتعلم دورات الادارة ودورات الوقت ودورات، بس دي حكمة اشوف فيها الموافق للاسلام ومراد الاسلام واسلم هذه العلوم. ليه؟ لان انا عندي عقلية اسلامية. واحنا مر فينا في قواعد مصطلح الحديث الكثير وادملت في الدرس السابق مقاصدنا في استعادة العقلية الاسلامية زي ما شفت كيف امكنهم ان يجعلوا عقول المسلمين عقول مفسدة وعقول استهلاكية غير منتجة وغير مصلحة. وضربت لكم امثلة كثيرة جدا. اصبحنا دلوقتي لما ندي مصروف للعيال عشان يشتروا بها روح حبيبي اشتري كذا ويطلع لحد ما يخلص الدراسة بالكلية هو بياخد مصروف عشان ايه؟ يشتري يستهلك. ما علمتوش ابدا لا الادخار ولا الاستثمار ولا الامور دي خالص. وادي للست في البيت كل الستات في البيوت لو تسأل اي واحدة لو جالك 1000 جنيه تعملي فيها ايه؟ اول حاجة تفكر فيها ايه؟ تشتري تلاجة، تشتري غسالة، تعمل ستاير، مبلغ اكبر من كده نغير الشقة نوسعه على العيال. لا يمكن تفكر ولا تعرف تفكر ولا هتربي عيالها الا على الايه؟ الاستهلاك. لان ده كونونا العقلية الاستهلاكية دي، كونونا العقلية الاستهلاكية. لما نيجي احنا كاخوان ونقولوا احنا بنحارب السوق الشرق اوسطية لان دي بتاعت اليهود وبنحارب مش عارف اتفاقية ايه عشان دي كذا وكذا، طيب بنحاربها بالمحاضرات، بنحاربها بالكلام والمنشورات، لكن ما عملناش عقلية تنتج بحيث وتبتكر وتجعل عندنا أتقن حاجة يعملها المسلم. إن الله يحب من عدو إذا عمل عملا أن يتقنه، نطلع السلع بتاعتنا أنقى وأعظم من بتاعة الصين وبتاعة اليابان وبتاعة أوروبا وننتج حيبور سوق اليهود من غير كلام. لكن ادي 1000 محاضرة واعمل 1000 كتاب و1000 دورة ومناقشة ومؤتمر والمستهلكون مستهلكون بعقول استهلاكية لن يقف ابدا، حيروح يشتروا ما يلاقوش غير ايه؟ السلع الاجنبية. هيعملوا ايه؟ قول لهم مقاطعة وجيب لهم شركة بديلة. هيعملوا ايه؟ لازم هيروح يشتروا اللي هي دي. فاحنا عاوزين عشان كده نستفيد ازاي بالعقلية الاسلامية. عايزين عقل اسلامي يفكر بنمط اسلامي. المسلم له نظام في التفكير، له مقاصد في التفكير، له وسائل في التفكير، له مجالات للتفكير. لكن غير المسلم له زيها بس مش مطابق مع الاسلام. اذا هناك عقلية اسلامية يجب يا اخواننا ان احنا نستعدها نتربى عليها بمفاهيمها بمقاصدها. واللي بيربوا زي ما بيربوا الناحية البدنية والناحية العقلية والناحية الروحية عندنا تربية اسمها التربية العقلية، استعادة العقلية المسلمة. ويبقى انا كده بربي بشمولية لان احنا ناس اللي احنا اللي بنقوله بالشمولية. الشمولية لازم تبقى في التربية، الشمولية لازم تبقى في العبادات، الشمولية تبقى في الانظمة، الشمولية تبقى في كل حاجة. ادم انا اللي بنادي بالشمولية ازاي انا في التربية؟ مش الانسان ده منظومة فيها عقل وفيها قلب وفيها عاطفة وفيها غريزة وفيها بدن؟ طيب يبقى تربيتي لازم محتواها يجمع كل هذا. لو ربيته غاب عن العقل المسلم تربيته مش مفيدة، ما بتغيرش الواقع. اللي غير الواقع عقل مسلم، اللي يستفيد من العلم عقل مسلم. فإذا غاب العقل المسلم هيبقى تابع مش هيغير واقع. إذا فيه ضرورة حتى لا تصبح دعوتنا أماني ولا غير مغيرة، وإحنا جمع التغيير، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن أنا لازم أغير العقلية الإسلامية ونمط العقلية الإسلامية. هذا هو مقصد دراستنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. قدم في مناسبة الخطبة للعروسة، إذا كان في شكل هدية أنت بتجيبها واخد بالك، الهدية دي لا ترد تحت أي حال، سواء مستهلكة هي الأكل والملابس أو بقية زي الغوايش والذهب والحاجات دي، لا ترد بحال، لأنها هدية أنت ملكتها الإنسان. لكن إذا كان اسمها هبة مشروطة، دي باتفاق، أنا هجيب شبكة لا ب5000 جنيه ومهر 5، ده أنت تجيب الشبكة بكذا ولا ده، إذا دي أصبحت إيه؟ جزء من المهر، لأنه متفق مش هبة. لو هبة أنا أجيب اللي أنا عايزه، أنت تلزمني تقول لي أنا عايز تجيب لي هدية ب5000 جنيه، ما تبقاش هبة. لكن أنا عايز مهر 10000 جنيه، 5 شبكة و10 مش عارف كذا ومقدم، اللي يتفق عليه يبقى جزء من المهر. وضلهتك. لكن الهدايا اللي انا جايبها، جايب لها حلقة، جايب لها مش عارف طقم، جايب لها مش عارف ايه بتاع ده، لا علاقة لها بالاتفاق، دي لا ترد. لكن جه انفسخ العقد او تم وفاء او تم طلاق، يبقى في الحالة دي عايزين نشوفه ايه اللي لها وايه اللي لنا، هل الشبكة ترد ولا متردش، يبقى اشوفها لو هي كانت هدية ولا مش هدية. عند الامام مالك الهدايا لما تكون، حتى الهدايا اذا كان ما استهلكتش واللي تارك الزوجة ترد الشبكة حتى لو كانت هدية. لكن لو هي جزء من المهر عند الجميع خلاص تبقى جزء من المهر، نتاخد نشوف المهر يبقى ايه، اذا كان قبل الزواج قبل الدخول تبقى العروسة لها النص، اذا كان كذا، اذا كان خلع ترد كل حاجة تعتبره مهر. فاللي هيحدد الحكايه دي هو اتفق عليها ولا هو جايبها لوحده.
يبقى هنا كلمه ان العرف اللي يسيب هو اللي يعني الخاطب لو ساب خطيبته يسيب الذهب، ده عرف يصطدم بالشرع الاخر.
ما نقول لحضرتك الاسلام محددين كل الكلام ده، اذا كان العرف اللي ماشي مع اتفاق الائمه او مع حد من اللي قاله الائمه خلاص، يعني اللي ساب يسيب ده عند الامام مالك، ده من ضمن الحاجات اللي قلنا بس في الهدايا العادية. لا فيه لا الاتفاق وجزء من المهر دي تاخد حكم المهر، زي المقدم والمؤخر بياخد حكم المهر ولا لا، زي القايمة بتاخد حكم المهر لا متفق عليها وممضى عليه مش شروطة، القايمة المقدم المؤخر الشبكة اللي متفق كل ده جزء من المهر. مع رأس مال ويتفق على بعض النص التلت اللي اتفق عليه، فهو بياخد مقابل عمله، لو خسر خسر مقابل عمله والتاني خسر رأس المال، لو كسب يبقى صاحب المال ياخد اللي متفق عليه واللي بيشتغل ياخد المتفق عليه. لكن انا اخد المال منك واروح اديه لحد يشغله، طب وانا ايه دلوقتي؟ بشغل لحسابك ولا لحسابي؟ لازم يكون عمل. ايوه ممكن انا اروح اتفق مع مشروعات واشتغل في مشروعات زي بنك فيصل مصر، بياخد منك ومني ومني ويروح هو يعمل مع ناس عمارات ويشتري ارض ويعمل مصنع ويعمل بتاع ده، ماشي، ما هو ده عمل، اداره عمل، اداره مال.
هو المسألة إنه أخ خد مبلغ من المال من واحد وراح يشغلها في حضانة بالتلت مثلا، هيدي من التلت بتاعه للأول اللي هو صاحب المال كده، تمشي ولا لازم يكون هو نفس صاحب العبد؟
لا، لازم يكون صاحب المال مديهوله على مشروع،
على مشروع
يعني متفق معاه يروح. افرض انت رحت شغلتولي في الحشيش ولا شغلتولي في حاجة فيها خطورة، ده لازم يكونوا متفقين هيضربوا على ايه، هيشتغلوا في حضانة، هيشتغلوا في مدرسة، هيشتغلوا في كذا. نعم.
تنفع وشاع يعني لو انا بعرف معلومة بشغل تاخد اموال زي بتوع اموال المؤدب وانا راح لك اساسا انت عندك ارض وعندك مصنع وعندك سيارة وعندك كذا وانا عم طولك للثقة وبعدين قلت لك شغل الفلوس ده وديني اللي يطلع منها بحسب
في المضاربة لازم اخدها انا واحطها في مشروع معين.
حضرتك اللي هتعمل كده انما انا
انت ايه؟
دافع الفلوس. انا اللي دافع الفلوس عطالك للثقة
ماشي خلاص، وتقول رود وتقول لي شغلها وانا موافق شغلها لي في اي حاجة.
طيب
كويس، انا هروح اشتغلها، انا هروح اشغلها، انا المضارب، انا هروح اشغل المخاطر انا خلاص اشغلها ده انت موافق على كده ان اشغلها زي ما انا عايز ثقة فيه. يعني مقاصد ومراحل ومناهج لتربية العقلية الإسلامية، أنا كل اللي بعمله معاك دلوقتي إن عايز أفهمكم في حاجة اسمها عقلية إسلامية وتؤمن بإن في حاجة اسمها عقلية مسلمية وبثبت لك هذا حضرتك، ثم أنت يبقى عندك قناعة بإن في حاجة اسمها عقلية إسلامية، إذا كان مربع تروح تربي، إذا كان أنت مع نفسك تفكر بالأسلوب كده. يعني مثلا ضربت لك مثلا بعقيدة الاستهلاك، ضربت لكم قبل كده، شوف المصطلحات بتاعتهم ازاي، هم ما تاخدش بعقليتك كل اللي مطروح. نحن خدنا من الحج
مسكين.
نعم
مسكين وكارب.
موضوع مثلا فلسطين او ديمقراطية او ديكتاتورية، الاشياء دي كلها يجوا في فلسطين يقولوا قضية، بدل ما يقولوا قضية فلسطين هيعمقوها قضية الشرق الاوسط، ونفضلوا احنا نقولوا قضية الشرق الاوسط. الشرق الاوسط ده واسع، في تركيا، في الجزيرة العربية، وفي شرق سواحل البحر الابيض، وفي مش عارف، يبقى قضية العراق من ضمن قضايا الشرق الاوسط، قضية مصر قضية السودان من ضمن الشرق الاوسط، قضية ليبيا قضية الشرق الاوسط، راحت فين بقى قضية فلسطين؟ ساكت. هم عاوزين كده احنا نتلقى في المصطلح ده بعقليتنا بقى اللي هم اللي مش عقلية إسلامية، ونيجي واخدين ماشيين معاهم. طب بعد فترة مش كده بس الشرق الأوسط يقولوا لنا ايه؟ القدس وتدويل القدس، قضية المسلمين في الأرض كلها القدس إسلامية، القدس إسلام، ناس وفلسطين خالص بقت ايه؟ القدس إسلامية. بعد فترة الجدار وهيعملوا هيكل سليمان، المسجد الأقصى، مسجد الصخرة، سيبنا القدس. يفضلوا شوية بشوية شوية لحد ما ننسى فلسطين، ما عادش دلوقتي حياة فلسطين، كل منانة ان بس الأسير اللي هو ايه بس، كأن حلم الأمة كلها انهم عاوزين الأسير يفكوه المسجد الأقصى، لكن فلسطين تروح حماس تقول ولا تقول ولا حد هيسمع كلامها الفلسطينية. يا عمي انت فين؟ واخدين بالكم ايه اللي وصلنا لكده؟
سياسة
المصطلح والمقاصد، وما بناخدوش احنا فهم بفهم اسلامي ولا بعقلية اسلامية ولا عارفين الصراع بيننا وبينهم.
معلش حضرتك، الناس تقصد احيانا ست شهور سنة سنة ونص، صاحب الشغل بيسأل بيقول أنا ليه الحق دلوقتي إن سنة غير سنتين غير سنة ونص، الحق ليه أن نزود على سنتين أكثر من سنة ونص؟
كلمة أزود ما ينفعش، لكن أبيع سلعة بتخصيص سنتين ثمنها يختلف عن تقصد 8 سنين.
يعني اقصد ايه يعني؟ اقصد طبعا احيانا بيعرض حاجه جدا كده دي سنه
لا بص بص انا ده ايه؟ نقدي ب 10 تقسيط، انا عامل حساب على 4 سنين ب 15 سنه. واخدراتك الشقة ده هي انا ببيعها بتم تسلم المفتاح جاهزة تدفع مش عارف 15 وتقصر على 7 سنين تدفع كذا وكذا انت بتختار تدفع نقدي او تدفع بالتقسيط او جزء نقدي وجزء بس المهم لازم يكون العقد اللي هتمضي عليه اسمه التصرف هو ده اللي فيه حلال وحرام يكون اساسا محدد الثمن ومحدد السلع في مجلس عقد واحد هو ده اللي مطلوب
احيانا حاجات بتحصل ويردلها لسلع معبرة زي مثلا الواحد تاجر معه راس مال ويعني في ناس تانية معاش خالص فيروح مثلا على سبيل المثال يعني وقع انه يروح يشتري له كيلو مثلا من السوق الواحد بيشتغل ده من ابره بيستروح مجرد معه مال ويروح مع الفلاح البسيط اللي معهش حاجة خالص يروح يشاور له على البيمة اللي عاوزها المواصلات اللي عاوزها في السوق ويدفع في الثمن ويخلص ويقدره على اقساط هي الثلاثة يبقى حلو باربعة على اقساط
الكلام
ده هل
ينشوف
على
اساس ما فيهاش حاجه كل اللي بيبيعه بيشتري يو بيصنع
اصل هو مش هو اللي بيشتري ده هو بيشتري هو بيدفع
الفلوس للتاجر
بيخلص معاه
ويديها
للفلاح
ماشي خلاص ما هي ده بيع هو عمل بيعتين مش بيعه واحده لان نعرف اصلا بيعتين في بيع لازم يكون بيعتين هو اشترى البقره من الراجل وداله تمنها بواحد باتنين اداها له هبه انا ماليش دعوه بيها البقره دلوقتي بقت ملك مين الجاموسه ملك مين مش دفع الثمن حدها لك بقى انا شاريها ببلاش حدها لك بألف تاخدها بالتقسيط بألفين تاخدها خلاص ده بيع دي بيع ودي بيع بس انا بقى لو رحت وهو شاور لي انا عايز ده ايه لسه ما خدهاش راح دفع الثمن وما سخاش ولا مسك السلب ولا جره والبتاع نفيت وماتت على مين؟
عليهم
مين هو؟
اللي
دفع الفلوس لأنه لسه ما سلمهاش لازم يسلمها لي وأنا اللي أسحبه وأمشي اسمها حيازة المشترى يعني لازم يتم حيازة عشان إذا كان لا عشان الهلاك يبقى على مين؟
على صاحب الملك
اللي هو لسه اللي في إيده الملك لكن يبقى في ايد الملك يقول لك انا اشتريت ده كمان انت حاضر انت المسؤول انت ما سلمتهاش ما شفتهاش انا رحت اشتريت سياره لحسابك كبنك اشتريت سياره لحسابك السواق اللي تبع هو جاي اشتريتها خلاص وباسمك وليك ولحسابك وهو جاي عمل حادثه كسرت السياره على حساب مين لسه ما سلمتهاش لازم احوزها استلمها واخد بالك
هل في حد
اعلى مفيش حد ولا اعلى ولا اي حد تشتري الحاجه ببلاش بقول لك بلاش وتبيعها ب 100,000 هذا مفيش ولا اي
قرب
ده لما انت بقى تؤكد اليمين ان انت ايه انت البيت والله ما انا واكل اكلك يعني هنا اقصد ايه تمتنع عن الاكل بيمين لكن انت ما امتنعتش عن الاكل بيمين انت امتنعت عن عزومه خبراتك بيهزم عليك وتقول لا انا واكل انا لا والله تاكل والله لا تاكل والله لا تشرب عمر ما لا هو يقصد يمين ولا يقصد كرم يقصد كرم فدي اسمها يمين لغو كذا وكذا 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 دي تبقى ايه دي موصوفه تسلمني الشقه بالمفتاح بالمواصفات الخشب اللي مش عارف ده الطول العرض الدور المايل بتاع ده مش في الذمه لكن موصوف في الذمه لما اجي انا تدي المفتاح اقول لك لا ده مخالف للاشتراطات اللي احنا متفقين عليها في مصر الاشتراطات انت ما عرفتيش الارض بالسيراميك انا متفق معاك تعملها لي بالبلاط واخد بالك يبقى يتغيرها لي تجيب لي المقابل واخد بالك اهو ده عقد استثنائي في الاصول بتاعه البيع والشراء الواحد يبيع ما ليس عنده وبالك لان ده فيه ده ايه في تدليس وفي غرر في ثمن ما فيش حاجه ضمان يروح ياخد ضمان تاني بورق تاني عقد جديد اسمه عقد ضمان لكن السلعه لازم تبقى ملك واتصرف فيها والا ما تبقاش ملكي لازم يشترط بيها في البيع من لما تيجي تشوف الإجابة والقبول والرضا والمقابل الثمن والسلعة والحيادة كل دي معناها ان انت من اول العقد ما يتم وتمضوا او تتفقوا اصبح مالك السلعة، انتقلت السلعة الى المشتري وانتقل الثمن الى البائع، لم يعد البائع له علاقة بالسلعة خالص، له علاقة بايه؟ بالثمن اللي في الذمة، ولم تعد انت لك علاقة خالص بيه، هو يقدر انت سدد له الثمن. لكن السلعة دي لو ما كانتش بقت ملكك يبقى ما هوش بيع ويبقى مخالف للشرع. اللي بيعملوا البنوك ده ما هوش عقد بيع. ولا انا مالي ومال عندكم، انا بقول لك على الاسلام كده.
المخرج اسمه محمد من منظور اسلامي عشان يضمن حاله، هو بعد الوقت والبيع تم ووقع توافق ولكن بس عشان كبديل عن الحاله المحرمه دي، كيف بديل الاسلامي اللي يحل على اساس انه يضمن الفلوس تجيله؟
لان ممكن عشان كل واحد بقى يعيش ضمانه ايه؟ أنا